إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبنا في الجمعة الماضية عن أمنيات الموتى، وكنت أرغب أن أخطب في هذه الجمعة عن مقاصد الكفار في حربهم للمسلمين، ونأخذ غزوة أحد والخندق ومعركة غزة أنموذج لهذا المقصد، لكنني أؤجلها إلى الخطبة القادمة بإذن الله تعالى، لأنني بعد الخطبة سألني أحد الأخوة جزاه الله خيرا عما ينفع الإنسان بعد موته، فأحببت أن يكون الحديث متصلا فيما بين الخطبة الماضية وهذه الخطبة، فقد تكلمنا في الخطبة الماضية عن أمنيات الموتى، وذكرنا أن الصالح من الموتى إذا مات فإنه يتمنى ويسأل الله أن يعجل الله قيام الساعة، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، وأما الشهيد فيتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل ثم يبعث مرة أخرى ثم يقتل ثم يبعث ثم يقتل لما يرى من كرامة يتحصل عليها الشهيد. وأما المقصر فأمنيات المقصرين هي مجرد العودة للدنيا ليعمل صالحا، إما أن يذكر الله أو يصلي لله ركعتين أو يتصدق أو يكون محسنا أو يتوب إلى الله تعالى، هذه أمنيات الناس إذا ماتوا. وذكرنا أن السعيد كل السعادة من مات وجرت عليه حسناته، والشقي كل الشقاوة من مات وجرت له سيئاته، فذكرنا أن من سن في الإسلام سنة حسنة يجري له أجره ولو بعد موته، ومن سن في الإسلام سنة سيئة وعمل بها أو ترك ذنبا أو معصية أو دل الناس على فساد أو نظرية أو فكرة فإن ذلك يجري له سيئاته بعد موته. والحديث اليوم متصل عما ينفع الناس بعد موتهم، لأننا كلنا ميتون ولا أحد سيبقى إلا وجه الله تعالى، كل من عليها فان، كلنا سلفنا وكلنا سنذهب إلى ذلك المصير إن عاجلا أو آجلا، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت وحيد، لذا كان لابد بين فترة وأخرى أن نتذكر هذا المصير المحتوم الذي سيواجهه كل إنسان، الكل سيموت والكل سيفنى إلا وجه الله تعالى. ذلك ما الذي ينفعك بعد موتك؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما جاء في حديث البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفع الإنسان بعد موته، إذا مات الإنسان وانقطع عمله ودفنه أهله ونساه الناس وأصبح من الذكريات، وبدل أن يكتب في شهادة الميلاد والأحياء كتبت له شهادة الوفاة، بعد ذلك نساه الناس وأقاربه وأهله فمشوا وتركوه، ما الذي ينفعه؟ قال صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، ذكر سبع، ووردت أحاديث أخرى تكملها إلى عشر كما نظمها السيوطي في منظومة سأذكرها في آخر هذه الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته، من علم علما، سنشرحها كلها، من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، هذه تجري لهم أجورهم بعد موتهم. والحديث حسنه الألباني. أول شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم تعليم العلم، والمراد بالعلم العلم النافع أو يسمى العلم الرافع، لأن العلماء يقسمون العلم إلى أربعة أقسام: علم رافع وعلم نافع وعلم صافع وعلم خافض، مع أن الإنسان يتعلمه إلا أن منزلته تنزل. العلم الرافع علم الشريعة بلا منازعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات علم الشريعة، إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء الشريعة، العلماء ورثة الأنبياء، علماء الشريعة الذين يتعلمون العلم لا ليماروا به السفهاء، لا ليجاروا به السفهاء ولا ليماروا به العلماء، إنما تعلموه لكي يبلغوه. فمن علم علما ينتفع به فهو يجري له أجره بعد موته، سواء كتب مقالا نافعا فانتفع الناس به، أو ألف كتابا، أو ألقى خطبة أو محاضرة أو شريطا أو كتيبا، أو درس في حلقة فاستفاد الناس. الناس موتى وأهل العلم أحياء، يموت الناس ويبقى أهل العلم أحياء في قبورهم بما يجري عليهم من الأجر، المقصود أجورهم تجري لهم إلى يوم القيامة. هذا العلم الرافع. وهناك علم نافع وهو علوم الدنيا التي ينتفع الناس بها، كل علوم الدنيا التي فيها نفع وفائدة للناس من علم الهندسة وعلم الطب والتربية والآداب والأخلاق والسلوك وغيرها، تسمى علوم نافعة. إذا احتسب الإنسان وجه الله فيها وجرى تعليمها للناس لوجه الله فهو علم نافع ينتفع الناس به. فكلما انتفع الناس بعلمه وبنظريته وبكتاباته وبمحاضراته فهي أجور تجري له عند الله تعالى. وعلم خافض مع أنه علم له دلالاته وكتبه، وهو علم السحر والشعوذة والتنجيم وغيرها من العلوم الضارة التي تؤدي إلى الشرك والكفر، فهو علم خافض يتعلمه الإنسان وله مدارس تدرسه ومعلمين وكتب ومؤلفات، إلا أن الإنسان إن تعلمه انتكس وارتكس ونزلت درجته ومنزلته عند الله، وربما خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. وعلم ساطع أن يبرز الإنسان به بين الناس وهو علم تعلم الألسن واللغات، إذا تعلمه الإنسان فإنه سيبرز ويسطع بين الناس. إذن أول ما يجري للإنسان بعد موته العلم الذي يستفيد الناس منه، أعلاه علم الشريعة ويلحق به العلوم النافعة التي يستفيد الناس منك. فمن مات وقد ترك علما بشريط أو كتاب أو نظرية أو مقال أو محاضرة أو غيرها فالأجور تمشي له عند الله إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذا أولا. ثانيا، قال صلى الله عليه وسلم: أو نهرا أجراه، والأنهار شقوا الأنهار من طرقاتها حتى تمديد البايبات وإيصالها إلى القرى، فهذا كله يدفع ذلك كما قال أهل العلم. والمراد شق جداول الماء من العيون والأنهار لكي تصل المياه إلى أماكن الناس ومزارعهم، فيرتوي الناس وتسقى الزروع وتشرب الماشية. وكم في مثل هذا العمل الجليل والتصرف النبيل من الإحسان إلى الناس والتنفيس عنهم بتيسير حصول الماء لهم، سواء كان هنا أو في البلاد البعيدة، كل ذلك مما يجري للإنسان حسنات تجري كالأنهار عند الله تعالى، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد جبالا من الحسنات قال: يا رب أنى لي هذا؟ فيقول الله تعالى له: هذا بما أجريت من نهر وماء أو مواسير أو بايبات أوصلتها لهذه القرى فاستفاد الناس من هذه الحسنة الجارية. ثالثا، قال: أو بئرا حفره، حفر الآبار وهو نظير إجراء الأنهار، إلا أنه جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل كبد رطبة تشرب أو تسقي أو تسقى من هذا الماء لك بها أجر. والحديث مشهور في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال: بينما رجل في طريق فاشتد عليه العطش، وجاء في رواية: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهب يأكل ثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، أإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. والحديث متفق عليه. فحفر الآبار وإيصال المياه إلى المحتاجين، فكل من شرب من هذا البئر، طائر كان وقع على هذا البئر، أو حيوان أعزكم الله مرة، أو إنسان شرب منه، فكله أجور تجري لك بعد موتك. رابعا، قال صلى الله عليه وسلم: أو غرس نخلا والمعلوم أن النخل سيد الأشجار، ولأنه أكثر نفع وأكثر فائدة، وأن سقايته لا تحتاج إلى ماء كثير، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: فمن غرس أي ثمرة كانت وجعلها سبيلا، فمر عليها طائر فأكل منها، أو مرت عليها بهيمة فعلفت منها، أو مر عليها إنسان فأكل منها، أو سبلها فأخرج خراجها للناس، فهي أجور تجري له بعد موته كما ذكر صلى الله عليه وسلم. فكل من أكل من هذه الشجرة أو استظل بظلها جرى لك أجرها عند الله تعالى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. خامسا، قال صلى الله عليه وسلم: أو بنى مسجدا، فكل من بنى مسجد ولو كمفحص القطاع، ولا شك أن مفحص القطاع يعني المكان الذي يبيض فيه طير القطاع، وهو لا يكفي لراحة يدك أصلا لكفه، لكن هذا تعبير عن صغر الحجم. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، بنى الله له بيتا في الجنة. من أحسن من أن يبني الله لك بيتا في الجنة؟ لا أحد يريد أن يفرط بهذه العطية، وليس ثمة أعظم ولا أفضل بنيان من صنعة الله تعالى. فمن بنى لله مسجدا ولو كان صغيرا يسيرا قليلا، بنى الله له بيتا في الجنة. فكلما ركع فيه الراكعون، وكلما صلى فيه المصلون، وكلما سجد فيه ساجدون، وكلما قرئ فيه القرآن وارتفع فيه الأذان، فهي أجور تجري لك وأنت راقد ميت في قبرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سادسا، توريث المصاحف، أي توزيع المصاحف وتركها بين الناس. يقرأ كتاب الله تعالى فيقرأ كلامه في كتابه عز وجل، فمن وزع قرآنا أو جزء من القرآن أو آيات أو سور وقرأها الناس واستفاد الناس منها قراءة وترتيلا وتعليما، فإن أجورها تجري لك إلى أن تقوم الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. سابعا، قال صلى الله عليه وسلم: أو ترك ولدا صالحا يدعو له. كلنا بحاجة إلى أن نربي الأولاد. يقول شخص قال: أنا شو استفدت من أولادي؟ ما استفدت من أولادي شيء، ربيناهم وكبروا وتزوجوا وراحوا وطلعوا ونسونها. نقول: كل ركعة يركعها ابنك، وكل صلاة، وكل ذكر، وكل تسبيح، فهو في ميزان حسناتك. أنت الذي ربيته على هذا، فمن ربى ابنه تربية صالحة على حب المساجد والصلاة والذكر وقول المعروف والنهي عن المنكر والصدقات وأعمال البر، كلها في ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة. قال: أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان لك ولد، فإن أعمال البر التي يعملها ابنك أنت شريك معه في الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لك ولابنك أنتم شركاء في الأجر، وإن مت فدعا لك ابنك فتقول يوم القيامة: يا ربي أنى لي هذه الدرجات، شلون وصلت لهذه الدرجات العالية؟ فيقول الله تعالى: بدعاء ولدك لك. والحديث في الترمذي وهو صحيح، أن العبد يوم القيامة يرى نفسه في منزلة عالية، يقول: يا ربي أنى لي هذا، إيش وصل للدرجات العالية؟ قال: بدعاء ولدك لك، تركت من بعدك ابنا صالحا يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويتصدق ويحسن إلى الخلق كما رباه أبوه على هذه الأعمال الصالحة. ويا ويل من فرط في تربية ابنه فربه ووسع عليه في دنياه لكنه أساء في تربيته وقصر، فهو يرتكب الآثام ويرتكب المعاصي ويفجر ويؤذي، والوالد شريك معه في الوزر لأنه فرط في تربيته وأهمل في رعايته، فهو شريك معه في الآثام، فهو يحمل وزره ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لقد أضل ابنه بغير علم وضيع ابنه بغير علم تحت مسمى الترفيه، وخلى يستانس وتو الناس وخلى يعيش حياته وخلى يأخذ فترة مراهقته، وضيع ابنه ولم يستفد من ابنه لا في دنياه ولا في آخرته. وقد جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أصناف أخرى مما ينفع الناس بعد موته. جاء في رواية ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. والحديث حسنه الألباني. ولذلك تسابق السلف على بنيان دور الوقف، هذا مشهور عند السلف السابقين، كان دور وقف يبنونها للفقراء ولأبناء السبيل وللعلماء ولطلبة العلم، حتى غفت أراضي مكة والمدينة شرفهم الله ببيوت الوقف ودور الوقف، لأن يعرفون أن هذا يجري للإنسان بعد موته. فكان كل محسن يأخذ الأرض ويبني عليها دار ويقول هذه وقف لطلبة العلم، هذه وقف للعلماء، هذه وقف للحجاج، هذه وقف للعمار، هذه وقف لابن السبيل. حتى على الطرقات ما في فنادق سابقا كان يبنون دور ويخلونها وقف لأبناء السبيل، لعلمهم بهذا الحديث العظيم أن الإنسان ينفعه بعد موته بيتا لابن السبيل بناه، أي بنى دارا فأوقفها للفقراء لكي يأووا إليها ويسكنوا بها. وروى أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أجري له عمله ما عمل به، ومن تصدق بصدقة فأجراها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. فهذا مما يجري للإنسان بعد موته. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لذلك يتحصل من مجموع هذه أن هناك أكثر من 10 أصناف تنفع الإنسان بعد موته. 10 أشياء اختصرها الإمام السيوطي في منظومة فقال: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعاله غير 10: علوم بثها ودعاء نجل، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر. هذه 10 أشياء تجري للإنسان بعد موته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وعاقبتنا، وأن يهدينا وإياكم لصالح القول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، التطبيق العملي لهذه النظريات التي قلناها: قم بشراء مصاحف وارسلها للفقراء أو ضعها في مساجد بحاجة إلى المصاحف في الداخل أو في الخارج. ومن العجيب، احنا مرة جمعنا مصاحف في هذا المسجد، تقريبا جمعنا 4000 مصحف، لأن كنا نرسلها إلى بعض البلدان المحتاجة. فأحد الأخوة جزاها الله خير قال: سأتبرع بمصاحف إلى عدد أيام حياتي، يعني حسب حياته عمره مثلا الآن 50 سنة، قال: شيخ نقسم 50 سنة، كل سنة 360 يوم، نضربها ب50، وسأدفع عن كل يوم في حياتي مصحفا، وهذا بينه وبين الله، ونسأل الله تعالى القبول. وبالفعل الرجل قام يجزئ هذا حتى يوفي ما أراد، قل: عن كل يوم في حياتي أريد مصحفا، أسأل الله تعالى أن يتقبله. فقم بشراء مصاحف أو أجزاء بسيطة حتى يجري لك أجورها. في الكويت ما نحتاج، في الخليج كله ما يحتاجون، ارسلها إلى أناس يحتاجون في القرى والحواجر والبوادي وغيرها من البلدان التي تحتاج إلى أجزاء صغيرة أن يتعلم أبنائها القرآن، لا تبخل. وأظن أن الإخوة في اللجان جزاهم الله خير إنما هم جسر صادق يوصل إن شاء الله تعالى هذه المصاحف، فابحث وتعنى وأرسل لعل الله سبحانه وتعالى يورث لك هذا المصحف. ولا مانع شرعا وعقلا أن تختم اسمك على هذا المصحف، هذا لا بأس به إن كان إن كنت تريد بذلك وجه الله ودار الآخرة، فلا يضر كتابة الأسماء وعدم كتابتها. أهم شيء أن يكون هذا بينك وبين الله، وتخرجه بنية خالصة، سواء لك أو لوالدك أو لوالدتك أو لأهلك أو لنفسك، فأقدم على هذا واجعل لنفسك مشروعا ينفعك عند الله في آخرتك. قم بزيارة لجنة إعانة المرضى واسأل عن حاجات المرضى وساعدهم، فهذا من الصدقات الجارية. كرسي متحرك لمعاق يحتاج إليه قد لا يكون قادرا على شراء هذا الكرسي، فكلما ركب أو استفاد من هذه الآلة أجرها جار لك، فاذهب فساعد المرضى والمحتاجين بصدقات جارية. زور لك مدرسة من المدارس الخاصة واسأل عن الأسر والأبناء الذين لا يستطيعون أن يدفعوا رسوم الدراسة، فسدد عنهم، فهذا من العلم النافع الذي تعلمه للناس، فقد سددت حاجة أشخاص غير قادرين على تعليم أبنائهم لنقص ذات اليد. فزور بعض المدارس، كما أعرف كثير من المحسنين ما يعطي أحد باليد، يروح لمدرسة يقول أعطوني كشف الأسر المحتاجة اللي أبنائها ما استطاعوا السداد، فيسدد عن أسرتين أو ثلاثة، فهذا إن شاء الله من العلم النافع الذي تورثه بعد موتك. قم بنشر الأذكار وعلمها لأبنائك، فكلما قام ابنك بترديد هذه الأذكار جرت لك الأجور. علمه أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار الخلاء، أذكار الطعام، أذكار المساجد وغيرها، حفظه هذه الأذكار، فكلما رددها فأنت شريك معه بالأجر. حفظه سورة من القرآن ولو كانت السورة القصار الصغار، فكلما رددها ولن ينساها فأنت شريك معه بالأجر. أحسن تربية أبنائك، ربهم على الطاعة، ربهم على الذكر، ربهم على فهم مقصودهم من الخلق، ربهم على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حب المساجد، الإحسان إلى الخلق، أعمال البر، إكرام الناس، احترام الكبير، العفو على الصغير، العفو على المساكين، شكر نعمة الله وغيرها من أعمال البر. ربي أبنائك على هذه التربية الصالحة، فإن مت جرت لك الأجور، فقد أحسنت في تربية أولادك. واجعل بينك وبين الله خبيئة، يعني اجعل بينك وبين الله عمل بالسر ما يعرفه إلا الله، تجد أجره يوم القيامة. قال الإمام الشافعي: من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره، من أحب أن يفتح الله له قلبه يعني بالنور أو ينوره، فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه وترك الذنوب واجتناب المعاصي، ويكون بينه وبين الله خبيئة، يكون بينه وبين الله خبيئة أو خبية من عمل، فإنه إن فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره. إذا فعل ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من الرحمات والبركات. اجعل بينك وبين الله خبيئة، يعني عمل بالسر ما يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، كحال الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان بينهم وبين الله أسرار. أسرار يعني أعمال بالسر ما حد يعرفها، يقومون بها ويرجون بها وجه الله تعالى. نسأل الله تعالى يحسن خاتمتنا وأن يوفقنا وإياكم لخير القول والعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم الصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونخالف بأمرك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي هي مع فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.